ذكرنا بأن ما وجد في غير الحرام إن كان أقل من درهم يجوز تملكه بمجرد الآخذ، وإذا رجع مالكه وكانت العين موجودة الظاهر أن ملكية المالك ثابتة على العين، وبمجرد الآخذ لم ينتقل عن ملكية المالك إلى ملكية الملتقط. وأما إذا كانت مفقودة ثالثة ففي هذه الصورة كان وجهان مضرها. أما إذا كان أكثر من درهم وما عداه وهو ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينان مثلا دينارا أو درهمين أو قيمتان، الكتاب كان قيمته بدرهم أو أكثر، يتخير الواجب فيه بعد تعريفه. طبعا في أول مرحلة الحكم المتوجه إلى التعريف وجوبا، إن أراد التملك اتفاقا، يعني إذا وجد دينارا فأراد أن يتملكه فأخذه بقصد التملك، يجب عليه أن يعرف هذا الدينار حولا كاملا. أما إذا أخذه بنية الحفظ بنية إيصاله إلى مالكه ففي هذه الصورة خلاف في وجود تعريفه وعدم وجوده، هذا الخلاف إن شاء الله سيأتي. أما إذا أخذه بقصد التملك يجب عليه أن يعرفه حولا كاملا من بداية أخذه، يعني في هذا اليوم أخذ الدينار يجب من غد يعرفه. فبعد تعريفه حولا كاملا يتخير غاد الصفحة 97 آخر صفحة في صفحة 97 بين الصدقة به، هذا يتخير بين الصدقة متعلق بيتخير البحث بعدين يأتي عنه. فالآن الباحث حول تعريفه حولا كاملا، عقيد الالتقاط الآن التقطته بعد الساعة أو لا، عقيد عرفان في اليوم التقطته من بكرة لا تأخر إلى بعد أسبوع لا يؤخر إلى بعد الشهر، عقيد الالتقاط مع الإمكان طبعا متتابعا لأنه حكم تكليفي صار يجب، والحكم التكليفي مشروط بالقدرة العامة، إذا القدرة موجودة أصلا الحكم صادر. عقيد الالتقاط مع الإمكان متتابعا، بأي صورة متتابعة؟ يعني كل لحظة ينادي أيها الناس إني وجدت ألف دينار، أو كل ساعة أو كل يوم، لا، التتابع والتوالي أمر عرفي مو شرعي، ميزانه الأرض، بحيث الأرض إذا سمع ناديت أيها الناس إني وجدت دينارا يعلم بأن هذا النداء يكون بعد نداء سابق، وهذا الدينار نفس ذلك الدينار مو دينار. اليوم أتيت السوق وناديت لأني وجدت دينارا، غدا أيضا ناديت السوق أيها الناس إني وجدت دينارا، هذا الذي جالس في السوق أمس سمعك واليوم سمعت يقول بأن هذا الدينار نفس ذلك الدينار، هذا هو التتابع. أو في هذه الجمعة في صلاة الجمعة ناديت أيها الناس إني وجدت دينارا، الجمعة المقبلة أيضا في صلاة الجمعة تنادي أيها الناس إني وجدت دينارا، من يسمعك في صلاة الجمعة يقول هذا الدينار نفس الدينار الذي نودي به في الأسبوع الماضي. أما إذا اليوم تنادي بعد شهر تجي تنادي في السوق هذا الذي الآن يسمع يقول هذا وجد دينار جديد، هنا التوالي يختلف. فمعرفة التتابع والتوالي أمر أرضي يحصل في بعض الأشياء، كل شهر مرة إذا يعرف بالجرائد يعلم بأن هذا يكون نفس ذلك الذي عرف قبل شهر، يمكن بعض الأشياء كل يومين مرة واحد هذا ميلاده فيه. فعلى هذا يقول بأنه بحيث يعلم السامع أن التالي تكرار لمثل اليوم، يعني الآن لما تنادي أيها الناس إني وجدت دينارا يعلم بأن هذا الدينار نفس الدينار الذي ناديت به قبل أسبوع أو قبل يومين، هذا معنى التوالي. وأنه كل ساعة أجر لك واحد 24 ساعة مثلا ينادي أيها الناس وجد دينار فمن كان له فليأتي، وليكن التعريف والإنشاد في موضع الالتقاط، ممكن أنا في قمت وجدت وتذهب في طهران وتعرفه طبعا مع الإمكان إن كان بلدا، يعني في الواقع الشرطين، أولا مع الإمكان إذا لم يمكن فلا يجب عليك تعريفه، إذا طبعا لم يمكن أن تعرفه في هذا البلد ولم يكن بإمكانك أن تستميل شخصا لتعريفه، مثلا أنت اليوم لقيت 10 دنانير في بغداد لازم تكفره،
فالرجل هنا لا تتمكن أنت أن تعرفك في المدينة، ولا تتمكن أن تأجر واحد تستنيب أحد أن يعرفه هناك. هذا مرة نتصور عدم الإمكان، أو لا مرة أصلا أنت ما وجدته في مدينة، وجدته في بار في بادية، البادية لم يوجد أحد، تعلم بأنه هذا باطل من المارة. فيقول بأنه مع الإمكان إن كان بلدا ولو كان برية عرف من يجده فيها. كل واحد وجده هناك مثلا من البدو من أهل البادية أو من المارة يعرفه، ثم يكمل التعريف. طبعا السهل اليوم عرفه لنا يمكن بالطريقة أيضا يعرف إلى أن يصل إلى البلدة، فلما وصل إلى البلدة يكمل التعريف إلى أن ينتهي عاما، ويكون ابتداء السنة وابتداء العام من ذلك اليوم الذي وجده في البادية. عرف من يجده فيها ثم أكمله إذا حضر في بلده، وإن كان بلده بلد نائي. هنا مو واجب على أن يجي في مثلا بلدان القريبة يقف ويعرفه هناك سنة، أو مثلا يشوف أقرب بلدة إلى هذه البادية مثلا مدينة قم مثلا يأتي ويبقى في مدينة قم سنة أو يستنيب شخص حتى يعرفها هنا. لا، وجده في البادية، وهذه البادية لم تكن ملحقة بالمدينة، لم تكن جزء المدينة، لم تكن من حدود المدينة وحريم المدينة. طبعا إذا كان أطراف المدينة بعد ما تعتبر بادية، تعتبر من حريم المدينة، ولم تكن من حريم المدينة فهناك فقط في البادية من رآه يعرفه، والباقي يكون في بلده أي بلد شاء. ولو أراد السفر هذا في البرية، أما هذا لا، في قوم وجد دينارا ولم يتمكن أن يبقى زائر فأراد السفر قبل التعريف. أصلا هسه الآن وجد الدينار والآن يريد يسافر، أو لا قبل أن يكمل التعريف شهر عرفه في قوم بات 11 شهر فالآن يريد أن يسافر، فالظاهر ها هنا أنه يجب عليه أن يستنيب إذا أمكان. فيقول لو أراد السفر قبل التعريف في بلد الالتقاط أو إكماله، إكمال أطف على التعريف أي قبل إكماله، فإن أمكنه الاستنابة فهي أولى. الظاهر أنه يلزم عليه الاستنابة، لأنه لما التقطه كان يعلم بأن حكما تكليفيا يتوجه إليه بوجوب تعريفه حولا كاملا، والتعريف يجب أن يكون في نفس البلد. فعلى هذا في هذه الصورة هو لم يتمكن يستنيب من يقوم مقامه، وإلا إذا لم يتمكن أن يستنيب عرفه في بلده، يعني في بلد الاستقرار في قم حصله هنا في نفس قم يعرفه مرة واحدة أو مرتين لا أقل يشيع الخبر بحيث يشتهر خبره، ثم يكمل التعريف في غيره. بعدين يسافر مثلا بلده فباقي التعريف يكمله في ذلك البلد. وأيضا بداية السنة تكون في قوم، أؤكد على بداية السنة من باب التملك، لأنه لا يجوز له أن يتملكه إلا بعد انتهاء الحاول. فبداية السنة في قوم، يعني إذا شهرا كان في الطريق وصل هذا الشهر يحسب من زمن التعريف. ولو أخره عن وقت الالتقاط اختيارا، قلنا هذا لم يتمكن، كان مريضا أو معذورا أو محبوسا فهنا لا بحث فيه، أما إذا اختيارا أخره طبعا فعل فعلا محرما لو قصد التملك عند أخذه، أما إذا لم يقصد التملك خلاف بعض الذين قالوا يجب التعريف ففعل فعلا محرم، الذين لا يقولون بوجوب التعريف لم يفعل فعلا محرم. ولكن المسألة التي تتعقد هذه المسألة هو أنه نصف السنة ما عرفه أبقى الكتاب عنده، أو شهر كمومه مثلا بعد شهر هذا المعرفه، فيبتدئ ويبتدئ الحول من بعد الشهر إلى أن ينتهي العام. فسنة كاملة عرفه ولم يجد له طالب، هل يجوز له أن يتملكه؟ بعض قالوا لا يجوز له التملك، ودليلهم قال في هذا الشهر الأول الذي احتفظ بهذا الكتاب ولم يعرفه يمكن أن طالب الكتاب أتى وبحث وبحث حتى يأس، فلما يأس ترك وذهب. وهذه السنة بعد لا فائدة منها، لأنك كان المفروض عليك من أول يوم الالتقاط يعرفه، فلا يجوز له التملك. ولكن نحن نقول لا يشترط هذا الآن، والآن عدم الاشتراط فالظاهر أنه يجوز أن يتملك. يقول ولو أخره عن وقت الالتقاط اختيارا أثم لا بحث فيه، واعتبر الحاول من حين الشروع يعني فالشهرين أخر التعريف من بعد شهرين يعتبر يبتدأ الحول ويترتب عليه أحكامه مطلقة. جميع الأحكام تترتب على الأقوى، وإن القول القوي أن أحكام التعريف وإن وأحكام الحول لا تترتب على من أخر التعريف إلى مدة، بل تترتب إذا عمل بتكليفه، يعني من أول يوم عرف بعد سنة عنده حق أن يتملك إذا لم يأتي صاحبه، وإلا إذا أخره مدة فبعد عامين، وإن مضى عامين وإن مضى 10 سنوات لا يجوز له التملك، ويترتب عليه أحكامه مطلقة، أي على هذا التعريف وإن كان مع التأخير الأحكام تترتب من التملك وغيرها على الأقوى. فهل يجب عليه أن يعرف بنفسه؟ فواجب واجب توصل الواجبات على نحوين، واجبات تعبدية وتوصلية. التعبدية يشترط فيها المباشرة، أما التوصلية طبعا إذا لم يمكن المباشرة الاستنابة، وأيضا في الاستنابة يشترط وصل القهرباء، أما التوصلية لا يشترط فيها المباشرة، حتى إذا كان يتمكن أن يباشر فيستنيب. أصلا هل إذا تحقق كافي فضلا عن أن يستناب؟ أصلا واحد يتبرع، أصلا أنت شلت هذا الكتاب، هذا الكتاب كان واضع باب دكان، صاحب الدكان شافك تأخذت هذا الكتاب، هو أصلا تبرع عنك، قام ينادي أيها الناس كتاب بهذه مثلا بهذه الصورة وجدت في فلان يوم، من ضيعه فليأتي، وكل يوم ينادي وكل يوم يعلن بحيث الإعلان تحقق نبع الصفحة. هذا يعتبر كأنه نائب له، لأنه واجب توصلي، والمهم تحقق المأمور به، ويتحقق المأمور به بالإعلام. إذا أنت أعلنت، الإذاعة أعلنت، المسجل يعلن، أو نائب أنه مثلا تستنيب أحد يعلن. ويجوز التعريف بنفسه وبغيره لحصول الغرض بهما، الملاك تصيب الغرض وهو الإنشاد والتعريف، لكن يشترط في النائب العدالة والاطلاع على تعريفه المعتبر شرعان. نقول بأنه طبعا إذا استنبت شخصا ولم تتيقن بأنه عرف يجب أن يكون عادلا، لأنه هو لازم بعد سنة يجي يقول لك بأنه مثلا يا شيخ أنا عرفته في عام كامل، وإذا ما يكون عادل فشلون تقبل قوله، فلن تقبل قوله تشك. فإذا شكك فالآف عدم التعريف يجب أن تبتدئ بعد عام بالتعريف من أول الآن. لكن يشترط في النائب العدالة والاطلاع على تعريفه المعتبر، يجب أن تطلع. طبعا هنا المعتبر ظاهرا صفر التعريف، يجب أن تطلع على تعريفه المعتبر شرعان، ذلك التعريف المعتبر بخصوصياته أن يكون متوالي والتوالي بصورة بحيث كل من سمع التعريف يعلم بأن هذا تال لمتلوه. هذا التعريف المعتبر يجب عليك أن تطلع على تحقق هذا التعريف المعتبر سنة كاملة حتى تتمكن بعده أن ترتب الآثار. أما إذا أخذنا المعتبر صفة الاطلاع، ويجب الاطلاع المعتبر ولو ظنًا كان، ظاهر أنه ما يكون، يعني ما يكون فرق بين الصفة والموصوف بمتعلق الموصوف على الصحيح، وإن خلاف في هذا الباب بين جماعة من الكوفيين والبصريين، على الصحيح عند البصريين كما يصلح به السيبوي لا يفصل بين الصفة والموصوف بمعمول الموصوف، فالمعتبر يكون صفة لتعريفه لا للاطلاع، والاطلاع على تعريفه المعتبر شرعان، إذ لا يقبل إخبار الفاسق. وهذا تعليل، ليش يكون عادل؟ لأنه إذا كان فاسق بعدين أتى وأخبر فأنت ما تقدر تعتمد بإخباره، فأنت مسؤول، يجب أن تستفصل عدم التعريف. وما عداه نجعل الماتن يتخير الواجب فيه بعد تعريفه حولان بين الصدقة به وجه، يتصدق بهذا. ذكرنا بالأمس التعريف حول كامل ما يكون سبب قهر التملك، خلافا لتوهم بعض الأصحاب. بعض الفقهاء حسب بأنه بمجرد أنه عرفته سنة كاملة انتهى الحول فأنت مالك له. نقول لا، التملك هنا مشروط من نية، لو لم تنوي التملك لما تحقق، لو لم تقصد التملك لما تحقق، وإن 10 سنوات أيضا فعرف هذا الكتاب. فيقول هنا مخير بين الصدقة به على مستحق الزكاة لحاجته، مو مستحق الزكاة مطلقة، يعني لا يجوز أن تعطي للمؤلفة قلوبهم، لأنه يستحق الزكاة الأصناف الثمانية، الأصناف الثمانية منها المؤلفة قلوبهم. أما لا تقدر تتصدق على المؤلفة قلوبهم، التصدق على المحتاج، الفقير المسكين الغارم على وجه، على مستحق الزكاة لحاجته. وإن اتحد وكثرت، يريد يقول ولو كان عندنا في البلدة فقير واحد وهذا المال الذي سقطته كان كثيرا، هذا المال كان 100 دينار وعندنا فقير واحد، مو أنه هنا نقول لا يجوز لك التصدق على هذا الفقير لأن المال كثير والفقير واحد، لا يجوز لك أن تعطي 100 كلها على هذا الفقير وإن اتحد وكثر. هذا ما كان أي ملتقى كان واحد، هذا اشتباه ملتقى كان واحد. وإن اتحد أي اتحد المستحق وكثرت المال، هنا في الهامش كاتب أي الملتقى كان واحد ما أمنا. إذن الوجه الأول يتخير بين الصدقة به وبين التملك بنيته، وأيضا يجوز له أن يتملكه طبعا مع النية من دون القصد لا يجوز. طبعا هنا التملك بعد لا ببيع لا بعقد لا بإيقاع لا بأخذ، التملك على أنحاء يكون ولا بإحياء، بل التملك فقط بالقصد. على هذا إذا سألوا أسباب التملك اذكروا أسباب التملك، أسباب التملك كثيرة، منها الموت، منها العاقد، منها الإيقاع، منها ومنها 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 أيضا القصد. بمجرد القصد يتحقق التملك، وهذا في هذه الصورة بمجرد أن قصدت التملك تصبح مالكا لهذا المال الذي في يديك ويضمن. طبعا لا تملك ومن دون ضمان مع ضمان، يعني بهذه الصورة تملك هذا الكتاب أنه إذا وجد صاحبه ولو بعد 10 سنين فأنت ضامن ثمن هذا الكتاب لمالكه، ففي الواقع كأنك مشتري. سواء رضي مالك الكتاب بتملكك أو لم يرضى، تقول شلون؟ إذا لم يرضى واضح لم يرضى بتملكك، أصلا قال تملكك كان فعلا من دون إذن مالكي في مال غيره. أما إذا رضي لماذا ضامن؟ لأنه رضي بعوض مو من دون عوض، فأنت تملكته كأنك اشتريته منه. أما إذا تصدقت به أنت ضامن إذا لم يرضى بالصدقة، أما إذا سمع بالصدقة ورضي به سقط عنك الضمان فأنت لست بضامن. ويضمن لو ظهر المالك فيهما، يعني في الصدقة والتملك، في الثاني مطلقة، في التملك مطلقة، رضي بالتملك أو لم يرضى، لأنه حتى لو رضي رضي بعوض من دون عوض. نعم إذا يريد أن يهدى مو واجب عليك أيضا القبول، بفرض إذا الآن وجد المالك وسمع وفهم بأنك تملكت ماله فقال إني أسقطت حقي أو إني رضيت مثلا وهبته إليك، مو واجب عليك أن تقبل الهبة، الهبة مو واجب عليك، هذا ماله إذا كان فقط موجود، حتى إذا قال وهبته لك لأن الهبة عاقد يحتاج إلى قبول. مثل الغاصب، شلون الغاصب إذا غصب الكتاب وإن المالك قال أنا وهبت الكتاب للغاصب، الغاصب مو واجب على أن يقبل، يقول لا ما إذا. فهنانا أيضا بهذه الصورة إذا يتحقق الهبة لازم يتحقق قبول من الملتقط. في الثاني مطلقة رضي المالك أم لم يرضى، وفي الأول إذا لم يرضى بالصدقة، أما إذا رضي بعد فصل من نفسه. ولو وجد العين باقية، مسألة خلافية وكانت عندنا هذه المسألة أيضا سابقا، إجا المالك وجد العين باقية، أنتوا قلتوا بعد سنة يتملك العين فتملك العين، المالك ما رجع، حتى المالك يريد أن يسترجع، هل يجوز له بأن يسترجع عين ماله أو لا؟ حقه من عينه سقط، فيجب على الملتقط أن يعطي للمالك بدل العين مثله أو قيمته، إن كان مثليا المثل وإن كان قيميا القيمة. وطبعا إذا أراد الملتقط أن يعطي نفس العين فذا تفضل منه فيعتبر كأنه مثل بعد. فهنا قولان، القول الأول يقول هنا ليس للمالك أي حق في العين، ووجهه يقول بمجرد انتهاء السنة وتحقق النية، يعني هنا جزء السبب مرور حول كامل من التعريف، والجزء الثاني للسبب أي متمم العلة النية، فعند اجتماع هذين السببين تحقق المعلول وهو التملك، ف فتملك هذا العين، وإذا تملك لا يخرج عن ملكه بأي صورة من الصور إلا بسبب الناقل. والسبب الناقل إما بيع أو هبة أو مصالحة، وهنا لا يتحقق السبب الناقل، فقط ذمة هذا المرتقب بسبب تملك هذه العين اشتغلت. اشتغلت بأي شيء؟ اشتغلت بالمثل أو القيمة، يعني بالبدل. أنت الآن لما تجي تشتري الكتاب فتتملك الكتاب، لا يحق للبائع أن يرجع في كتابه، ليس له حق الرجوع، ولكن له حق بأي شيء أن يطلب منك وجه ضمان هذا الكتاب، لأنك لما اشتريته في مقابل هذا الكتاب يكون وجه، وهذا الوجه والقيمة، فأنت ضامن، ذمتك مشغولة، عهدتك مشغولة في القيمة أو بالمثل. فهنا أيضا يكون الواجب عليه أعطاء المثل أو القيمة، ولكن بعضهم قالوا بأنه لا يجوز له أن يرجع في ملكه. لماذا؟ لأنه هذه ملكية متزلزلة، يعني صحيح تملكها، ولكن تملكها بهذا التقدير إذا لم يرجع مالكها، إذا لم يطالب مالكها. أما الآن لما طالب المالك يعلم بأن الملكية كأنها من أول يوم صحيحة، أو لا، سنقول الملكية من أول يوم صحيحة. أنا بعد ما الملكية من أول يوم صحيحة، في هالفترة بين الملكية من أول يوم وبين يوم الطلب يجب أن النماء المنفصل يكون أيضا للمالك، يعني مع أنه إحنا نحكم إن شاء الله بأن النماء المنفصل يكون للمرتقب من المالك في هذا الزمن، فيعلم بأنه تملكها والملكية صحيحة، ولكن هذه الملكية ما كانت مستقرة، متزلزلة. ففي هذا اليوم لما رجع المالك هذه الملكية انفسخت، تزلزلت، كأنه بيع للبايع حق الخيار، كأنه بيع للبايع حق. إن شاء الله تقرون أدنى بيع يسمى بيع الشرط، يعني أنا الآن أبيع لك كتابي بهذه الصورة، لأنه إذا بعد سنتين أرجعت إليك قيمة الكتاب تعطيني كتابي. أبيع لك بيتي، أنا الآن محتاج مضطر أبيع لك بيتي الشرط، بأنه بعد سنتين أو لا بعد 10 سنوات إذا أعطيتك قيمة البيت، فإما قيمته في هذا اليوم أو قيمته في ذلك اليوم الذي أرجعت إليك القيمة، استعطيني البيت، هذا بيع جائز. أو لا، كأنه له حق، لأن العين موجودة ونستصحب ملكيته، فيكون مالكا للعين، ويجب على المرتقب أن يرجع العين. الاختلاف مبنائي يقول: ولو وجد، يعني المالك، العين باقية ففي تعيين رجوعه بها، أي بالعين، طبعا لو طلبها وإلا ذا لم يطلب فلا يجب عليه إرجاعه. يعني هسه تتعرف أن هذا هو صاحب العين بعد السنة، طبعا بعد التملك، ولم يطالبك بالعين، وهو يعلم بأنه عينك، عين ماله عندك، فمو واجب عليك أن تعطيه. إن شاء الله نقول بأن الضمان يتحقق إما عند ظهور المالك أو على قول عند طلب المالك، يعني قبل أن يطلب المالك ماله أنت مو ضامن، أول ما طلب قال اعطني مالي أنت تكون ضامن، وإلا إذا أنت من أول يوم ضامن استملك هنا ما عنده معنى. يقول: ففي تعيين رجوعه بها، أي بالعين، لو طلبها أو تخيير الملتقط بين دفع العين ودفع البدل مثلا أو قيمة، قولان، القول الأول يقول يتمكن أن يرجع بالعين، والقول الثاني لا، الواجب. إن أنا بعد كل هذا يكون مخير الملتقط بين أن يرجع العين أو يعطي بدلها. ويظهر من الأخبار الأول أي أنه يجوز، لأنه يقول: فإن كانت رده إليها كما ورد في الصحيحين. وهنا رده إليها يفيد بأنه يجب الرد. واستقرب المصنف في الدروس الثانية قال بأنه لا، نعم، ملتقط مخيار، وذكرت في الواقع الواجب راجع إلى هذه الجهة، بأن هذه الملكية أول يوم لما استقرت، لما تحققت، هل بصورة متزلزلة أو غير متزلزلة؟ إذا كانت متزلزلة فطبعا هنا العين يعود إلى صاحبها، فحكمها حكم البيع الفضولي، فهاتم في البيع الفضولي. الآن الفضولي لما يبيع الكتاب بالفعل أنت تتملك الكتاب أمام ملكية متزلزلة، إلى أن يعلم بأنه المالك يجيز أو لم يجيز. فإذا أجاز فيعلم أنه أنت مالك من أول يوم، أما إذا لم يجز يعلم بأنه أصلا أنت مو مالك. طبعا هنا الاختلاف بناء على الكشفي والسبب والناقل، هذا مفصل في باب المساجد القاري. هنا نفس الكلام إذا كانت ملكية متزلزلة، فالآن لما لم يرضى بالتملك لما أراد العين يجد نفس العين ترجع لمالكها. هناك حتى بناء على الناقل على السببية مو على الكشف، لأن القاهرين في بيع الفضول قولان يجد. القول الأول يقولون بأنه إجازة المتعقدة للبايع كاشفة عن صحة البايع من أول يوم، أما بعضهم يقولون لا، الإجازة مو كاشفة عن صحة البيع من أول يوم، كاشفة عن أي شيء، على أن البيع الآن تحقق الآن استقر. هنا هذا لما أتى وأجاز فهذه الإجازة تكشف عن أي شيء، عن صحة التملك من أول يوم، ومن أول يوم التملك مستقر. أو لا، إذا أجاز هذه الإجازة ما تكشف استقرار التملك من أول يوم إلى الأبد، بل تكشف فقط على أنه التملك من أول يوم إلى هذا اليوم صحيح كامل، لأنه تملك شرعي كامل. هذا الفرق مع البيع الفضولي من هذه الجهة، في البيع الفضولي مو تملك شرعي، على تملك متجزم من أصله. أما لا لا لا، على حكم الغاصب يعامل يد المشتري من البايع فضولا معاملة الغاصب فقط، الحكم التكليفي موجود هناك. يعني أنت المشتري هذا الكتاب جاهلا ولم تعلم بأن هذا الكتاب ملكا للغير، أنت فقط هنا ما فعل فعل محرم مو آثم، ولكن يعامل معك معاملة الغاصب. هذا بحثي تقدم في تداول الأيدي على المال المغصوب. أما في هذه الصورة لا، لأنك أنت عندك إجازة شرعية من الشارع من حين التملك إلى حين وجدان المالك، لأنه هذا في هذه الفترة هذا المال كان له، على هذا في هذه الفترة أن مال المنفصل يكون لك. الانتفاع الذي انتفعته من هذه الدابة من هذا العين يكون لك، ولم تكن ضامن لمالك. أما من الآن هذا الاختلاف بأنه يقولون إذا وجد المالك ينتقل العين إلى مالكه مع وجوده، لأنه ما دام العين موجودا، نرجع على كتاب الغصب، هذا الأصول متصل في كتاب الغصب وضحناه، ما دام العين موجودة الذمة لم تتعلق بالبدن، في كتاب الغصب وضحنا هذا المعنى، قلنا ما دام العين موجودة الذمة أبدا لم تشتغل بالبدن. بعضهم قالوا لا، هذا شيء يختلف عن ذاك الباب، هذا كأنه بيع، فالعين انتقلت إلى ملك الملتقط والبدل مثلا أو قيمة بوجب بقى في عهدة الملتقط، فالملتقط الواجب عليه البدل للعين. ولو عابت ضمن أرشها بناء على رد العين، ويجب قبوله مع الأرش على الأول. مثلا نقصت هذا العين، الكتاب كان مع الجلد فترزق جلده، فهو ضامن إذا أرجع الكتاب يجب أن يعطي ما به التفاوت بين قيمة الكتاب صحيحا وناقصا. ويجب قبوله، أي قبول الكتاب الناقص مع الأرش على الأول، أي على القول الأول، وهو ضمان العين، أي أنه يجب على الملتقط أن يرجع العين. وكذا على الثاني على الأقوى. على الثاني ليش قال على الأقوى؟ لأنه على الثاني يقولون مو واجب على الملتقط أن يرجع العين، كان يتمكن الملتقط أن يعطي البدل، فلماذا واجب على مالك أن يتقبل العين الناقصة مع الأرش؟ فبخلي المالك يقول بأنه أنا أريد البدل مثل لو قيمته، ما أريد هذا العين الناقص مع الأرش. نقول هنا التخيير في جانب الملتقط مو في جانب المالك. الملتقط مخير يريد يرجع العين أو يرجع البدل أو المثل، مو الملتقط، هذا المالك. المالك مجبور إذا أعطاه العين يجب أن يتقبله، وإذا أعطاه البدل أو المثل يجب أن يتقبله. واحد زيد هنا لما تمزق جلد الكتاب صار في حكم الثالث فينتقل إلى البدل مثلا أو قيمة، لا، ما دام العين موجودة ولو جزء منها فهذا لا يدخل في حكم الثالث، يكون في حكم العين، يجب على المالك أن يتسلمه فقط. الفرق هنا بأنه واجب على الملتقط إعطاء الفرق، فرق قيمة هذا الكتاب صحيحا وناقصا، وهو الآن فلا تكون للمالك. الزيادات المتصلة طبعا بناء على رد العين كلها للمالك. طبعا هي الزيادة المتصلة المتصلة بعد التملك، قبل التملك جميع الزيادات جميع الانتفاعات كلها للمالك، يعني في هذا الحول الكامل كل الزيادات للمالك في السنة. الانتفاعات مثلا تغصب الدابة، أنت التقطت الدابة كان مفروض حولا كاملا تعرفه، في هذا الحول كل ما أخذته من لبنها ومن ظهرها وباقي الانتفاعات كلها مضمونة مضمونة للمالك عليه. أما بعد الحول كل ما انتفعت منها من الأمور مثل مثلا ركبت على الدابة أو لا الثمرة المنفصلة المنفعة المنفصلة كلها تكون لك، لأن النماء المنفصل كان في أي زمن في زمن تملكك وأنت مالك له شرعا، وإن قلنا بأنها ملكية متزلزلة فأنت مالك له شرعا فالنماء المنفصل لك، أما المتصل الباقي لأن المتصل دائما هذه قاعدة عامة في جميع الأبواب، النماء المتصل تابع للعين بعد، إذا العين الآن كان لك النماء المتصل هم لك، إذا العين الآن لمالك فالنماء المتصل لمالك. والزيادة المتصلة للمالك لأنها تابعة للعين، فإذا صار العين للمالك المتصل أيضا للمالك من سمن وغيره، والمنفصلة للملتقط كالولد. طبعا إذا كانت هذه الزيادة المنفصلة هذا النماء تحقق في زمن تملكه، أما الزوائد قبل نية التملك فتابعة للعين، يعني في هذا الحول كل ما كانت من الزيادة تكون للمالك لا للمالك مستقر. والأقوى هذه مسألة أخرى، استثنى احنا قلنا بأنه لا دقوا يضمنها الملتقط، أحسنتم يضمنها بأي قيمة؟ قيمة في يوم الالتقاء أحسنتم زي لما ضمنها يا رجل ضمنها بأي صورة؟ ضمنها بصورة يوم الالتقاط، يوم الالتقاط هذه النماء المنفصل ما كانوا إياها، النماء المنفصل ما كانوا إياها. حتى أقول لك مثال آخر هذا أوضح دقيقه، هذا إن شاء الله مخصص المكاتب، هذه المطالب مع الوجوه والشقوقات. أنت الآن تشتري من عندي باب بالبيع الفاسد، طبعا البيع الفاسد يجب أن يكون مضمون لأن كل ما يضمن بالصحيح يضمن بالفاسد، يعني البيع الفاسد الآن أنا اشتريت هذا الكتاب مني بالبيع الفاسد، أنت ضامن لهذا الكتاب إلي وأنا ضامن لفلوس هذا الكتاب إلي، يعني هذا الفلوس الآن عندي مالك وهذا الكتاب اللي عندك مالك، هذا ضمان، أنت ضامن لهذا الكتاب لهذه الدابة، الدابة أتت وولدت عندك. نعم انت لا انت مشتري ولدت عندك، هذا الولد مو لي لك. ليه؟ لان المضمون شنو كان؟ المضمون الدابة التي في مقابلها قيمة التقيتني اياها، قيمة شنو كان؟ قيمة الولد وامها وفقط الام لا ما كان هذا حامل، عندك صار حامل، عندك الولد هذا كان حامل قبلي أصلاً، مو لك أصلاً. إذا الآن تشتريت فالدابة مع حملها الولد مو لك أصلاً، الولد أمانة عندك، فأول ما ولدتها يرجع إلى مالكها إلى الزايا، لا حملت عندك لما منفصل وولد إنما إذن مو للبايع. ليش هذا الولد ترقص؟ لأنه في الواقع المضمون شنو كان؟ المضمون يعني إذا كان يتلفتك تضمن قيمة شنو؟ قيمة الأم هي ولدها وقيمة الأم وحدها، قيمة الأم وحدها. أنت هذا الثمن اللي اعطيت للمالك قيمة الأم هي الولد الذي يأتي بعد السنة، لا قيمة الأم وحدها. النماء المنفصل كله يكون لمن كان النماء تحت يده، وعدا من لم يكن غاصب، إذا كان غاصب أتكلم آخر عنده. نعم ظاهرا النماء المنفصل يده أنتم يبدأ لكم ظاهر موجود. إذا لم يوجد نص من باب انفكاكها عن العين ليس جزء العين، ونحن قلنا هنا العين مضمونة وما يتبع العين، والنماء المنفصل يتابع للعين. نعم فهمنا في العين، ولكن العين لما ضمنت ما كان بها هذا، والآن لما ترجعها مو وياها هذا. هاي المسألة تدقوق. انت الآن يوم شو تضمنت العين؟ يوم اللي تملكتها مثلا، او يوم المطالبة، لا في ذاك اليوم ولا في هذا اليوم. هذا لما ينفصل مو موجود، ينفصل. شوفوا يوم الضمان، شوفوا هذا أبسط هذه المسألة. يوم الضمان شوفت يوم المطالبة، يوم المطالبة ما عندنا ما منفصل، العين مضمونة والعين لم يسمع شيء، لأنه قد الشهر الولد خرج، قد الأسبوع اللبن أخذ، لم يبقى شيء بهذه الصورة. فالمضمون يضمن، العين يضمن، وما يتبعه في زمن الضمان. إيش زمن الضمان شوفوا؟ هاي المسألة من أشكل المسائل. قضية زمن الضمان، بعضهم قالوا من ذاك اليوم الذي نوى التملك كان ضامن. هنا شوية يوجد منافات مع التملك، فقالوا الأصح أن نقول الضمان يتحقق بمجرد ظهور الطالب. يعني اليوم ظهر هذا الطالب، ظهر هذا المالك، فعرف بأن هذا الكتاب ملك لزايد. الكتاب الذي قبل سنتين تملكته ملك لزايد، فمن هذا الزمن يكون أنت تكون ضامن، تشتغل ذمتك بقيمة ذات الكتاب. أما قبل هذا الزمن عندما كان المالك مجهول، فأنت ذمتك غير ضامنة، فأنت ذمتك غير مشغولة. بعضهم لا، قال بأنه إذا طلب تتحقق الضمان، يعني متوقف الضمان على الطلب، إذا لم يطالبه الضمان ما فيه. ليش؟ لأنه ابن شرعي التملك والنقطة اكتساب، فأنت اكتسبته وعرفته سنة كلها على الوجه المعتبر، بعد عام تملكتها، فلما تملكتها كانت لك، فأنت ضامن إن وجد. يعني شرط الضمان وجود المالك، أو إن طلب طلب المالك. طلب المالك هو الذي يسبب استقرار الضمان في ذمتك، أما إذا لم يطلب فالضمان غير مستقر في ذمتك. تقولوا شو ثمرة هذه المسألة؟ ثمرتها تظهر في مورد من أهم المواعيد. إذا قلنا بأن الذمة مشغولة من يوم التملك، يعني أنت تصير مدين من يوم التملك. في اليوم أنا مضى سنة على تعريف هذا الكتاب فتملكتها، فإذا أنا من الآن ضامن، يعني من الآن ذمتي مشغولة بالألف دينار قيمة هذا البيت، ألف دينار قيمة هذه الشجرة، قيمة هذا مثلا هذا الذهب، أنا الآن من الآن ضامن ألف دينار قيمة هذا الذهب. الذهب مثلا صرفت تلف وهبت، فإذا أنا الآن مدين أصير من الغارمين، فلما صرت من الغارمين أستحق الزكاة. هل يجوز أن يعطيني واحد الآن زكاة؟ إذا قلنا بأن الضمان يكون من يوم سنيس التملك، فأنا مستحق للزكاة. إذا أنا أفلس، إجا الحاكم وحجر أموالي، طبعا بعدين يقسطها على من؟ على الغرماء. فلما يقسط، هل يعتبر حق المالك الذي أنا تملكت ماله؟ إذا قلنا بأنه بمجرد التملك اشتغلت ذمتي بقيمة ذلك المال، فيجب على الحاكم أن يلاحظ حصة المالك. حصة المالك ألف دينار، يلاحظها عندما يريد أن يقسم، يقسط أمواله على الغرماء. واحد من الغرماء صاحب ألف دينار، ذات المالك المجهول. طبعا بالنهاية من لباقي الغرماء الحصة بعد النسبة تنقص وتقل. أما إذا قلنا مو ضامن، الضمان في صورة ظهور المالك معرفته، أو لا بناء على القول الآخر الذي هو أيضا لا يخلو من قوة، عند طلب المالك، ففي هذه الصورة أصلا أنت ذمتك خالية، فكأنك غير مدين، ولا يجب عليك أن توصي بهذا المال. لا يجب عليك أن تقول يا أولادي إني قبل مثلا 20 سنة وجدت مثلا مقدار من المال، فإذا مثلا بعد 10 سنوات إذا مالك أو ورثة المالك أطفوهم، هذا مو واجب، لأنه الواجب أن توصي بما اشتغلت ذمتك به، ولم تشتغل ذمتك به، ولا يقصى. وهذا أيضا مستقر. فيقول بأنه والأقوى أن ضمانها لا يحصل بمجرد التملك أو الصدقة، بل بظهور المالك، سواء طالب المال أم لم يطالب. لما ظهر فعرف بأن تملكك لم يكن تملك حقيقي، بل في الواقع هذا المال يجب أن يعود إلى صاحبه. مع احتمال توقفه على مطالبته أيضا، حتى يحصل أن نأتي ونقول مو مجرد ظهوره يجب أن يطالب، فإذا لم يطالب أيضا أنت لست بضامن. ففي أي حال تشتغل، قلنا الضمان في واقع اعتبار شرعي، الضمان مو شيء حقيقي، اعتبار من الشارع. الشارع يعتبر اشتغال ذمة زايد بمقدار من المال أو بالعين اشتغال عهدتي وذمتي بشهادة والضمان. فهنا يعتبر بأنه ذمة الملتقط تشتغل في أي زمن؟ في زمن الطلب. قبل الطلب ذمته مشغولة، وإن قبل 10 سنوات من قبل الطلب تملكها. يقول وهذا أيضا وجه يحتمل أن نقول به. واحد هنا يجي يستشكل يقول هذا يلزم من الدور، لماذا؟ أنتم تقولون الضمان متوقف على أي شيء؟ على الطلب، يعني قبل أن يطالب المالك ماله أنت مو ضامن. فالضمان شنو معناه؟ الضمان عبارة أخرى عن ثبوت الحق. إذا قالوا زيد ضامن لعامر، أي لعامر حق على زيد، هذا معنى الضمان. فإذا ثبوت الحق متوقف على المطالبة، صاحب المال شو يقدر يطالب؟ عند ثبوت الحق، إذا ما عنده حق شو يقدر يطالب؟ ثبوت الحق متوقف على الطلب، والطلب متوقف على ثبوت الحق، فقبل ثبوت الحق لا يجب له الطلب، وهذا دور. احنا من جملة نقول ثبوت المطالبة غير متوقفة على ثبوت الحق، بل متوقفة على إمكان ثبوت الحق. المطالبة مو دائما متوقفة على ثبوت الحق، على إمكان ثبوت الحق. تلقى بالمحكمة 100% الحق يثبت لك. جواز المطالبة متوقف على إمكان ثبوت الحق، فلمجرد المطالبة الحق يثبت. يقول ولا يشكل بأن استحقاق المطالبة، نفس المطالبة، هي استحقاق المطالبة عبارة أخرى عن نفس المطالبة، لا يشكل بأن المطالبة يتوقف على ثبوت الحق. ثبوت الحق هذا الضمان. واحد يجب أنه المطالبة هي متوقفة على ثبوت الحق، فلو توقف ثبوت الحق عن الضمان على المطالبة لداها، هذا وجه دوري. نقول لا، لمنع توقف المطالبة على ثبوت الحق، بل يتوقف على إمكان ثبوته. والآن قبل أن يكون ثابت ممكن الثبوت، ومجرد إمكان الثبوت كاف في جواز المطالبة، وهو هنا كذلك. يعني قبل أن يطالب يمكن أن يثبت الحق على زيد، فيطالب فيثبت، وتظهر الفائدة. يعني الفائدة في أصل لأن الضمان هل هو بمجرد التملك أو الصدقة أو ظهور المالك، في أي صورة؟ في عدم ثبوته دينا في ذمته قبل ذلك، يعني قبل الظهور بناء على اعتبار الظهور، أو قبل المطالبة بناء على اعتبار المطالبة في الضمان، أصلا ذمتك فارغة وخالية عن هذا المال. تظهر الفائدة في عدم ثبوته دينا في ذمته قبل ذلك، فلا يقسط عليه. يعني إذا أفلس وحجرت أمواله ثم قسطت على الغرماء، لا يقسط على صاحب المال، على المالك. يعني ما يجوز يجعلون قسطا، لا يقسط، أي لا يجعلون قسطا لصاحب المال. ما يجوز يقولون بأنه مثلا كم واحد أدنى من الغرماء 10، وأدنى واحد آخر مجهول وهو صاحب هذا الألف دينار الذي تملكه المالك. لماذا؟ لأن ذمة الملتقط مشتغلة بألف دينار، فيأتي يكون في رديف هذه هؤلاء الغرماء، يقول فلا يقسط عليك لأن الذمة خالية وليس بضامن. لا غير أصلا اشتراط المطالبة، لا اشتراط هنا عن الغرماء كلهم، واضح ولا؟ إذا ثبت وظهر الغرماء، صحيح ولا؟ الآن هؤلاء الغرماء وجدوا هنا كم 10، أنت الآن تيجي ذمتك بعد. نعم؟ لا، قضية المطالبة، أنت الآن تبي، أنت عندك كتاب، أنت عندك الآن مثلا كتاب بأنه زيد طلبك هالمقدار، عمر هالمقدار، بك هالمقدار، خالد هالمقدار، بعدين تجي هذا المجهول هالمقدار، ليش هذا المجهول هالمقدار؟ نعم؟ أحسنتم. إحنا نقول بأن هذا المجهول أنت ضامن إليه أو مو ضامن؟ ليش مو ضامن؟ نعم، أخي الضمان مو متوقف على المطالبة. هسه أنا أستدين منك 100 دينار، أنت لما تطالبني يعني مو ضامن إليه؟ قلت مو مشغولة؟ مشغولة. انت الان داين منك 100 دينار. احسنت. احنا نقول الجنه مشغوله ولا مو مشغوله؟
مشغوله
لكن الحال. احسنت. ما بعد بيشتغل الجنه، انت شوف جنتك ايش قد مشغوله، انت الان يطلبوك 10,000 دينار، عندك 1000 دينار. يقسم الى 100 قسم، كل واحد يعطي شنو واحد هذا بعد كل واحد مثلا صاحب ال 1000 يعطى 100. كل من يطالبك والا الان انصاف نفسنا الواحد، يعني هذا الانصاف حقه يضيع ما يضيع. يقصص له.
لو كان هذا
لا الباقي شنو الباقي يعني انهم هذا لم يريدوا حقه.
لا ميت مسافر
مجهول في هذا الشيء يقصص عليه. اذا ميت لورثته حق حق الناس. أنا على أنا صاحب المال أعرف ويتراوض عقلاء على أن تنجز. أنا لا صاحب المال أعرف. أنا لا صاحب المال أعرف وأتبينه. لا أقل يدرون بأنه أنا من سقط هذا الدينار. هذا وجه التقصير. نعم إذا هناك قلنا في التقصير فقط المطالبة صحيح أصلا خارج. لا إحنا بناء على أنه التقصير يكون باشتغال الذمة. مجرد أن الذمة اشتغلت فيقصر. على من يطالب أن يطالب أو لم يطالب. لا أنت مشغولة ما ضامن. لا هذا الشيخ هذا يطرح مسألة أخرى. هذا إن شاء الله في بعض الحاجة والتفريق هناك تقرأه المسألة بأنه الآن 10 يطلبون أنا أفجر علي أخلص هنا. هل هؤلاء 10 فقط عندهم حق بأن مثلا يجون يقصط لهم في مالي يقصط عليهم في مالي؟ لو كل واحد يطلبني حتى الآن لم يطالب. الآن ما يريد أصفت واحد يقول بعد سنة نريد منك فلوسي. كيف مثلا لو أخذ ديك؟ نعم هذا شيء تفصيل. إذا واحد بعد 10 سنوات يريد منك فلوس استمراريدا يحصل بأنه لا يجب التقصير. أنت بعدين لما رفت أنت بعدين رفت تشتغل ويرتفع الحد عنك فتأتي وتدفع ما أراد منك بس تحت آخر عنك. أما هنا أنا مو معلوم لأنه الآن إذا يظهر يريد منك. إذا قلنا أنت ضامن من يوم استغلت الآن هم ضامن، يعني الآن يوم التقصير يجب أن يقصر علي. بعد هذا يقول لأنه يقول فلا يقصط عليه ماله لو أفلس. هنا بعد لا يقصط على صاحب العين على صاحب المال على ذلك الذي الآن مو معلوم المالك المجهول ماله مال هذا الملتقط. لو أفلس الملتقط يعني لا يعطى حصة لصاحب العين ولا يجب على الملتقط الإيصاء به. يعني ما يجب أن يوصي لأولاده بأنه مثلا أنا عندي في 1000 دينار لواحد مجهول إذا أجى وأطلع على ما تذكر. ولا يعد مديونا لا يحسب مديون في قضية وجود الحاج في قضية باقي المعاملات ولا غارما بسببه من مستحقين الزكاة من الأصناف الثمانية الغارمين لا يجوز لك إعطاء الزكاة إليه. أما إذا قلنا ضامن من أول يوم يعتبر غارم يعتبر مديون يستحق الزكاة لا يجب عليه الحد وما شابهه ولا يطالبه به في الآخرة لو لم يظهر في الدنيا لا غير ذلك. لا تعرف من الذي الله يجب صلى الله على محمد وآله الصالحين. تعرف عدم المطالبة في الآخرة لا تعرف الله يجب وقف التكليف يطالبه منها. قال رسول الله المسلم في أمان الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الان انا ذكرت الاخ هنا الاخ يقول بانه مطلقا شلون يكون صار اشكال معه. كل مكان مطلقا كان اسم بعده اتى اثنين منصوبين معطوفين باو او بواو هذا عطف بيان تفصيل لمطلقا. عطف البيان عندنا من اقسام عطف البيان التفصيلي. تقول بانه اكرم العلماء مطلقا هذا فساقا ام عدولا هذا يعطف بيان لمطلقا توضيح ويسمى عطف تفصيل من احكام عطف البيان عطف التفصيل وهذا عطف التفصيل. كل ما كان اسم مطلقا بعد اسماء منصوبه مطلقا دائما منصوبه كل ما كان اسم اسماء منصوبه معطوفه باو او بالواو يكون عطف بيان تفصيل.